عنا الفتن يا رب جنبنا المحن يا رب جنبنا الفتن يا رب جنبنا المحن يا رب جنبنا السلاسل والكوارث والمحن واحفظ بلدنا والبلاد المسلمه وشعوبها وارحم ضعوف ما لهم قدره وعذنا من الفتن واغفر خطايا انفسنا قبل الممات.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، فقد وقفنا عند تدرج الفتن على هذه الأمة، بدءا من قتل الفاروق عمر رضي الله عنه، إلى مقتل عثمان رضي الله عنه، إلى مقتل علي رضي الله عنه. وكما ذكرنا بأن هذه الفتن فتن من الخارج وفتن من الداخل. من الخارج، نظرا لأن هذه الأمة هي أمة الاختيار، هي أمة التمكين، هي أمة العلو، هي الأمة الباقية إلى قيام الساعة، هي أمة البلاغ والبيان، هي أمة الهداية، فلذلك هي ماضية إلى قيام الساعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، حتى لو وقع ما وقع فيها استمرارية إلى أن تقوم الساعة. ولكن قبيل قيام الساعة مع الفتن العظام سيحدث هناك تغيير، وذلك كما ذكرنا بأن العلماء باقون، وخاصة علماء هذه الأمة، يعني لا يتغيرون ولا ينحرفون أبدا، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض العلماء، أي بموته، ليس بانحرافه أو بردته، إلا من كان في قلبه دغل وغش ودخل هذا الدين على خلاف ما أراد ربنا تبارك وتعالى. فهذه الأمة أمة دعوة، أمة هداية، ومن ثم أعداؤها كثر، لأن أهل الإيمان قلة، ولأن أهل الباطل كثرة، كما قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يضلوك من أضل، كأن الغالب من أهل الأرض أئمة للضلالة، وأهل الإيمان دائما قلة، كما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فلذلك الأعداء من الخارج والأعداء من الداخل، وعلى الرغم من هذا هذه الأمة ماضية، فما توقفت عن الفتوح ولا الدعوة قط. يعني بعد مقتل عمر فتح عثمان حتى وصل إلى أطراف المشرق، وتوغل إلى أن وصل ما بعد الشام، وكذلك في زمن علي، وكذلك ما بعد علي، يعني حتى وصل الحال في زمن الرشيد أن كان ينظر إلى السحابة في اليوم الشديد الحر فيقول لها: أمطري أنا شئت، سيصلني خراجك إن شاء الله. صارت الأمة ملأت الأرض نورا وهداية بهذا الدين، فإما من دخل في الإسلام وصار منه، وإما من وافق أهل الإسلام بدفع الجزية كأهل الكتاب. يقول للصحابة في يوم شديد الحر، قيظ شديد، يقول لها: أمطري في أي مكان، سواء في المشرق، في المغرب، في الشمال، في الجنوب، سيصلني خراجك إن شاء الله، إما من المسلمين وإما من أهل الجزية. وهذا ينبئك على أن يعني فتحت هذه الفتوح، وفتحت الدنيا بالإسلام، وأنار الله الأرض بهذا الدين. يعني هذه المعوقات وهذه العقبات ما أثرت في استمرار الأمة ولا في سيرها إلى الله عز وجل، ولكن الحفر بالنسبة للأعداء مستمر. يعني يذكرني قول الشاعر: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا أمم كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. بالله سل بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه. أين الرشيد وقد طاف الغمام به فلما تجاوز بغدادا تحداه. ماض تحيا على أنقاضه أمم وتستمد الخطى من وحي ذكراه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا منه وملوك الروم تخشاه. هذه الأمة هذه الطعنات وهذه المحن وهذه الفتن لم تؤثر على سيرها إلى الله عز وجل في التمكين في الأرض وفي الاستمرار والعلو في دين الله عز وجل. بعد مقتل علي بدأ يحدث نوع من التفرق الظاهر. فكما ذكرت في المرة في الحلقة الماضية بأن علي رضي الله عنه لما يعني أصر وقرر أن يتفق مع معاوية على خطة لإيجاد صلح فيما بينهما، خرجت فرقة، وهذه الفرقة خرجت مارقة، وكان الأمر على أنه خلاف. رفضوا من علي رضي الله عنه أن يوافق على خطة مع معاوية، لا يجوز. ثم بدأ هذا الفكر يزيد ويعلو حتى وصل إلى منهج، وكفروا عليا رضي الله عنه وحكموا عليه بالكفر والمروق والخروج حتى قتلوه. هذا الفكر بدأ يعني مجرد لخلاف شخصي، لخلاف في أمر ما، تحول هذا الخلاف إلى منهج عقدي، فخرجت هذه الفرقة وسموا بالخوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه، ثم خرجوا على جميع الأمة وكفروا كل مرتكب للكبيرة، يعني بالذنب من فعل كبيرة عندهم كافر، وصاروا يقننون ويؤصلون منهجا من المناهج، وصار لهم أتباع ويدعون إلى هذا الفكر المنحرف الذي انحرف على أمير المؤمنين رضي الله عنه. في الجانب الآخر أقوام غالوا في علي رضي الله عنه وتشيعوا له، وبدأوا يعني يعترضون على عثمان رضي الله عنه وأن علي كان أحق من عثمان، وبدأت بعض الأشياء من التشيع والمناصرة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فصارت هناك الخوارج والشيعة. في جانب آخر أيضا ظهرت فرقة، وهي لما رأت هؤلاء الخوارج يكفرون ويضللون كل الأمة أظهروا فكرا آخر، وهو فكر الإرجاء، بأنه لا تضر مع الطاعة معصية، بأن العبد مهما فعل من معاص وذنوب فالإيمان على ما هو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إلى آخر هذه الأشياء. حتى ظهر فكر آخر وبدأ به واصل بن عطاء، وكان في مجلس الحسن البصري، فدخل رجل يسأل سؤالا، يعني هذا الذي فعل كبيرة، الخوارج يقولون كافر والمرجئة يقولون مؤمن تام الإيمان. فقال الحسن سكت قليلا، هكذا أي الحسن البصري سكت قليلا، فإذا بواصل بن عطاء قام ونطق وتكلم وقال هو في منزلة بين المنزلتين، لا إلى الكفر ولا إلى الإيمان. وعندها اعتزل مجلس الحسن وصار له فرقة معينة تسمى بالمعتزلة. وهنا أصول أربعة من الخروج على هذه الأمة، وصار لهم فكر ومنهج وبدأوا يدعون إلى هذا الفكر وهذا المنهج: الشيعة، الخوارج، المرجئة، المعتزلة. الأمة ماضية بعد مقتل علي رضي الله عنه، وقعت بعض الأشياء خلافات إلى غيرها، إلى أن استقر الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، وبدأت الأمة تسير في سيرها إلى الله عز وجل، واستقر الأمر في زمن معاوية إلى حد ما، حتى وقع الملك وآل إلى بني أمية، وأيضا مضوا في حقبة من الزمان، ثم إلى بني العباس إلى آخره. الذي يعنيه هنا هو ما هو موقف الأمة من الوحيين من الكتاب والسنة؟ يعني هذه الفرق التي انحرفت أخذت من نصوص الكتاب والسنة بعض الأشياء بما وافق الهوى وأولوه وحرفوه وصار لهم أتباع يدعون إلى هذا الفكر. فمثلا الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وبدأوا يكفرون ويخوفون أتباعهم بهذه الآيات التي فيها وعيد وفيها شدة. المرجئة على العكس، آيات الإرجاء وآيات الرحمة إلى آخره. الشيعة بدأوا يتعصبون وبدأوا يتكتلون نصرة لآل البيت لما وقع عليهم من ظلم، لأن بعد مقتل علي رضي الله عنه مات الحسن، وقيل مات مسموما والله أعلم بالصواب، وبعدها قتل الحسين. فهذا يعني أوقع في قلوب المسلمين حسرة ولوعة وآلام. أي مسلم يرضى أن يقتل علي رضي الله عنه؟ أي مسلم يرضى أن يقتل الحسين؟ هذه القتلة البشعة التي وقعت له في أرض العراق. طبعا هذه الأشياء الناس فيها بين غال وبين مفرط وبين وسط. أهل السنة كانوا دائما في وسط من هذه الخلافات وهذه الأشياء، وصاروا ينتبهون إلى أمر خطير، إلى أمر تثبيت الكتاب والسنة. بمعنى حفظ القرآن، وكما ذكرنا كيفية حفظ القرآن وكيف أنه وزع في مصاحف ووزع على الأمصار، وصار العلماء يهتمون بحفظ كتاب الله عز وجل، حتى أن صغار الصحابة جميعا بلا استثناء ما أعلم منهم أحدا ما حفظ كتاب الله عز وجل. وبدأ هذا الأمر يعني في المكاتب التي كانت في كل مصر وفي كل نجع وفي كل مكان لحفظ كتاب الله عز وجل. ثم بدأ أمر السنة، وأمر السنة يحتاج إلى وقفة قليلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد إلا القلة القليلة بكتابة السنة خشية أن تختلط بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن كان ينزل منجما، بمعنى آيات آيات آيات، ويحفظها الصحابة بمجرد أن تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينطلقون بها، إلى أن ينزل جبريل يقول ضع هذه الآيات في سورة كذا، وهذه الآية في سورة كذا، وهذه الآية في سورة كذا، يعني رد الآيات إلى أصول السور. وظل هذا الأمر إلى آخر حياة أو عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا كما قلت كان مجموعا في صدور الرجال، والأمة تميزت بميزة بملكة الحفظ والإتقان، فكانوا أحفظ الناس وأتقن الناس لما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك سببان عظيمان جدا. السبب الأول هو شدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن المحب كلما رأى من أحب يدون ويركز في حركاته وسكناته حتى في الأنفاس، ربما يرى هذا النفس خرج أعلى من ذاك النفس، هذا الحب الذي يصنع هؤلاء الرجال. فهؤلاء الصحابة جميعا لما عظمت محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم اتباعهم له. وعلى النقيض تماما، فإن المنافقين لما كرهوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استفادوا منه بكلمة، بكلمة يعني مجرد أن يستمعوا وأن يتأملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان غير وارد إطلاقا. قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك، كانوا يحضرون في مجالس المسلمين يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتأملون كل شيء فيه، إلا أن قلوبهم كانت مؤصلة مغلقة تماما عن فهم وسماع حرف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، والمراد بهم هنا هم الصحابة، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هو كان بيقول إيه، ماذا كان يقول، ما سمعوا كلمة، ما استفادوا حرفا واحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني ما عندهم أي باب من الأبواب ولا أي سبيل من السبل التي تؤدي إلى فتح هذه المسالك كحال الكفار سواء بسواء. ولذلك في نكتة بديعة، يعني بعض أهل العلم وقف عند لماذا لم نسمع أن منافقا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن في شخص روى حديث وقال بعض الصحابة هذا من المنافقين، وربما نقول حذيفة الذي بقي إلى عمر مديد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن فلان كان من المنافقين. العلة في هذا قالوا لأن المنافقين من شغلوا قط لا بسماع الوحي ولا بتدوينه، ما كان لهم هم إلا الاختفاء والدس والانحراف والبعد عن المنهج النبوي، وما دار بخلدهم بل حين بينهم وبين سماع كلام الله عز وجل وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا كان فترة وجود النبي صلى الله عليه وسلم هي فترة في جمع القرآن والتركيز على القرآن، وكذلك السنة كانت مجموعة ولكن في صدور الصحابة أيضا، ولكن كان التركيز الأساسي على التدوين والحفظ والإتقان والجمع هو القرآن. بعد طبعا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة الأخيرة، جاء جبريل وعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يعني قرأه عليه ورجعه فيه مرتين، وكانت هذه العرضة الأخيرة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة، العرضة الأخيرة أن هذا هو آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل، وقيل آخر آية كانت في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قيل هذه كانت آخر الآيات. وختم على هذا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما استحر القتل وقتل عدد كبير جدا من القراء بدأ جمع القرآن في مصحف، يعني جمع من هذه الرقاق وهذه سعة النخيل وهذه الأشياء حتى يكون في مصحف، ووضع عند الصديق رضي الله عنه، ثم نقل إلى عمر، ثم نقل بعد ذلك إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر رضي الله عنه. بالنسبة للسنة كان لها شأن آخر وهو الحفظ والتدوين، وكما ذكرت كان الصحابة يحفظون الحركة والسكنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفانا في حجة الوداع، يعني بينوا الإشارة لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: ألا هل بلغت؟ فيقولون جميعا: نعم، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا ظل عنها بعد إلا زائر، وبدأ يتكلم ويحث على إتمام الوحي وإتمام الشريعة والدين: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فأشار أصبعه إلى السماء ثم أشار بها. الصحابي الذي روى الحديث بيّن هذه الإشارة وأشار، ثم بعدها قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وعلى هذا استقر الأمر واستقر الباب على أن الوحي تم وانقضى، فبدأ الصديق رضي الله عنه لما استحر القتل في جمع القرآن. بالنسبة للسنة حفظوها جيدا وأتقنوها، لأنهم عاشوا في كنف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذاقوا معه كل شيء في أسفاره، في حضره، في خروجه، في دخوله، حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم دونا كل شيء عن خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن من أكثر من أكثر في هذا ودون عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وبعض النساء أيضا كان لهن دور في بيان للناس أحوالا. هو الدافع في أن السنة لا تنسى، وكيف وهم يذكرون في أذانهم ما غاب صوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن أحدهم قط، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في الأذن في القلب انطبع، يعني مجرد الأذن والإنسان يحرك العقل يرى أن الكلام موجود في القلب يصعد، الإشارة في العين لا تغيب، صورة النبي صلى الله عليه وسلم ما غابت عن عيونهم قط. وكما ذكرت هذا بأن الأصل في هذا وأن السبب في هذا هو عظيم الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى أن أحدهم كان لا ينام الليل، يعني عنده أرق، ويستيقظ في الصباح يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن